بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يسرنا أيها الإخوة الفضلاء نتحدث معكم عن كيف نستقبل شهر رمضان المبارك، وكيف نستغل أيامه ولياليه المباركة فيه. وأقول مستعينا بالله تعالى، إن مما يستقبل به رمضان المبارك كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل مما سبق من ذنوبنا وما قصرنا فيه من طاعة ربنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم تطلع الشمس من مغربها. وإن مما يستقبل بهذا الشهر المبارك أن يفرح الإنسان بمقدمه، لأنه يعين الإنسان على طاعة ربه وترك معصيته عز وجل. ولأن في هذا الشهر المبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وذلك لكثرة الأعمال الصالحة فيه، وتغلق فيه أبواب النار السبعة، وذلك لقلة الأعمال السيئة فيه، وتصفد فيه مردة الجان، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إلى غيره في غيره من الشهور. وينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك. كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر المبارك، وهو الذي تغفر فيه السيئات، وتقال فيه العثرات، وترفع فيه الدرجات. أيها الإخوة الفضلاء، إنما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يتفقه المسلم في دين الله عز وجل، في أحكام دين الله عز وجل عامة، وفي مسائل الصيام خاصة. ولابد أن يعرف ما هو الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. من مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الموانع الشرعية، ويجب عليه أن يعرف ما هي مفسدات الصيام التي تذهب بأجره وتبطل العمل فيه، وأعظمها الكفر بالله عز وجل والشرك به شركا أكبر، والمكفرات التي تبطل الأعمال الصالحة. قد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، ويحذر من الكفر صغيره وكبيره، فهذا مما يبطل العمل أو ينقصه، يبطله بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، وينقصه بالكفر الأصغر والشرك الأصغر. وإنما يستقبل هذا الشهر المبارك أيضا أن يعرف من مبطلات الصيام الأكل والشرب وما كان في معناهما. قد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن مفسدات الصيام وما كان في معناهما من الإبر المغذية التي توضع غذاء للجسم حين يمرض الإنسان ولا يستطيع حين العجز عن تناول الأكل بنفسه، فيوضع له يضع له الأطباء هذه الإبر المغذية التي توضع في الوريد، فيكون غذاء له بدلا عن الأكل بنفسه والشرب بنفسه من الطعام الشرع المعروف. نسجات الصيام أيها الإخوة الجماع، جماع الرجل لزوجته، وكذلك يقاس عليه من باب أولى الزنا واللواط. فإذا وضع الرجل ذكره في فرج لا يحل له فقد بطل صومه، أو وقع الرجل ذكره في فرج يحل له في نهار رمضان فقد بطل صومه، وهو أعظم مفسدات الصيام. فلنحذر من ذلك غاية الحذر. كذلك من مفسدات الصيام التقي عمدا، وهو إخراج بقايا الطعام من الجسم من المعدة، فإذا أخرجه بنفسه واختار ذلك فإنه يبطل صيامه، وإذا خرج من غير إرادته فصيامه صحيح. ومبطلات الصيام أيها الإخوة إخراج الدم بتبرع، وفي الحجامة خلاف بين أهل العلم، وتركها أفضل وهو إخراج الدم الفاسد، وأما التبرع هو إخراج الدم الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يخرج الدم عن طريق الآلات القديمة أو ما يسمى بالقرون التي يمص بها الدم، فيذهب ذلك الدم في بطن ذلك الماس. والمحجوم هو الذي يخرج منه الدم، وهذا الدم هو دم فاسد. والتبرع يذهب إلى المستشفى أو الأماكن الطبية فيتبرع 250 جرام أو 500 جرام أو أكثر لمريض أو صاحب حادث أو نحو ذلك، فمن فعل ذلك فقد بطل صومه. كذلك نسيات الصيام إخراج المني دفقا بلذة عن طريق الاستمناء بيده أو بتكرار نظر لمحرم أو فعل له أو نظر لمحرم أو تفكير فيه أو استمناء باليد أو غير ذلك، فإذا خرج باختيار الإنسان فإن صيامه غير صحيح وعليه القضاء. فهذا مما يستقبل بهذا الشهر المبارك، يعني يعرف الإنسان أحكام الصيام ومبطلاته، ومما يستقبل به رمضان أيها الإخوة معرفة فضل الصيام ومن ذلكم ما جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي. وكم في الصيام من أجر عظيم إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، ومن طاعة الله الإمساك عن تناول الطعام والشراب وفعل المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس طاعة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام: من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله أيها الإخوة، إذا دخل هذا الشهر المبارك نحرص غاية الحرص على صيام أيامه، ولا نتخلف عن صيام يوم واحد. فمن فعل ذلك وأبطل صيامه والعياذ بالله بدون عذر شرعي فإنه يأثم إثما عظيما، ولا يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وذلك لخطورة هذا الأمر، حيث يحصل التساهل من بعض الشباب خاصة في صيام هذا الشهر المبارك، فيجاهرون أو يسرون بالإفطار عمدا، وهذا إثم عظيم وذنب كبير. نسأل الله تعالى أن يهدي الضال ويثبت المهتدي إلى الصراط المستقيم. والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك إذا وفق الله عز وجل ودخل علينا هذا الشهر، أن يترك الإنسان المعاصي في نهار رمضان والتي تؤثر على صيامه ببطلان أو بنقصان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فلنحذر كل الحذر من المعاصي التي تبعد عن الله وتوجب غضب الله عز وجل وعذابه دنيا وأخرى. كذلك إذا دخل علينا هذا الشهر المبارك فعلينا أن نحرص على أداء صلاة التراويح أو القيام والتهجد مع الإمام حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنك لتعجب غاية العجب من أناس يحرصون على قيام الليل وصلاة التراويح مع الإمام في أول الشهر، فتمتلي المساجد بالمصلين. فإذا اقتربت الأيام الأخيرة منه لا تجد أحدا إلا النزر اليسير من الناس، علما بأن العشر الأواخر من رمضان أو ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل من ليالي العشر الأولى والوسطى من رمضان، وذلك لشرف تنزل القرآن في هذه الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر هي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأخيرة جد وشد مئزره وأيقظ أهله، وذلك حرصا منه على قيام الليل وحثا لأفراد أسرته على ذلك حتى يحوز فضل هذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحرص على قيام الليل في ليالي رمضان خاصة مع الإمام لورود السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كذلك المسلم يحرص في هذا الشهر المبارك على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتلذذ بقراءته والتأمل في آياته وخضوع القلب عند النظر إليه. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على ختمات في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان السلف الصالح على رأسهم الصحابة يختمون قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يختم القرآن على يد جبريل كل عام مرة، في كل شهر من رمضان مرة، وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام العام الذي توفي فيه ختمه على جبريل مرتين، ثم اقتدى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان. فتكثر عندهم الختمات. فبعضهم، وهذا هو اللي الجاري عند السلف، أنهم يختمون القرآن في كل 7 أيام، فإذا دخل رمضان ختموه بعضهم في 3 أيام، وإذا جاءت العشر الأخيرة منه ختموه في كل ليلة وفي كل يوم. وهذا حرصا منهم على زيادة الحسنات ومعرفة لفضل تلاوة كلام الله عز وجل في هذه الأزمنة الفاضلة، لأن الأجر في الأزمنة الفاضلة يضاعف كشهر رمضان والأشهر الحرم. وغيرها من الأزمنة الفاضلة فإن الأجر فيها، الحسنات فيها تضاعف، والسيئات أيضا فيها تغلظ، وذلك بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه وهو شهر رمضان القادم علينا بإذن الله. كذلك في الأماكن الفاضلة كالحرم المكي الحرم المدني فإن الحسنات فيها تضاعف، فالصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة فالحسنات فيها تضاعف، وكذلك السيئات فيها تغلظ. وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك من الأعمال الصالحة أيها الإخوة في شهر رمضان المبارك الإكثار من الصدقة على القريب وعلى البعيد، وإخراج الزكاة من باب أولى، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. فلنحرص على الصدقات، وخاصة صدقة السر التي تطفئ الخطيئة وتوجب رضا الله عز وجل عن العبد، وأيضا أنها تدفع ميتة السوء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهكذا أيها الإخوة في سائر الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الجيران وبر الوالدين وسائر الخلق، فعلى الإنسان أن يحسن لهم، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. فليبادر المسلم في هذا الشهر المبارك إلى فعل كل عمل خير لأنه شهر ترفع فيه الدرجات وتكثر فيه الحسنات، فالسعيد فيه من جد واجتهد، والشقي فيه من أدركه هذا الشهر المبارك فكسل عن الطاعة وارتكب المعصية وخاب وخسر وضيع الأزمة التي تربح فيها الحسنات، كما يضيع التاجر الأزمة التي فيها تزداد الأموال. فالعاقل البصير ومن يقدم لنفسه عملا خيرا لآخرته الباقية، فالجنة من دخلها ينعم فلا يبأس، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم. فعلى المسلم أن يقدم لنفسه الخيرات التي ينجو بها بإذن الله عز وجل من عذاب الله دنيا وأخرى، وأن يبتعد غاية البعد في هذا الشهر، شهر رمضان وغيره، عن المعاصي التي تورث ضعف الإيمان وتكون سبب لغضب الرحمن ودخول النيران عياذا بالله. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة والمآل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يسرنا أيها الإخوة الفضلاء نتحدث معكم عن كيف نستقبل شهر رمضان المبارك، وكيف نستغل أيامه ولياليه المباركة فيه. وأقول مستعينا بالله تعالى، إن مما يستقبل به رمضان المبارك كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل مما سبق من ذنوبنا وما قصرنا فيه من طاعة ربنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما لم تطلع الشمس من مغربها. وإن مما يستقبل بهذا الشهر المبارك أن يفرح الإنسان بمقدمه، لأنه يعين الإنسان على طاعة ربه وترك معصيته عز وجل، ولأن في هذا الشهر المبارك تفتح فيه أبواب الجنة، وذلك لكثرة الأعمال الصالحة فيه، وتغلق فيه أبواب النار السبعة، وذلك لقلة الأعمال السيئة فيه، وتصفد فيه مردة الجان فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إلى غيره في غيره من الشهور. وينادي منادي من السماء، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك. كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر المبارك وهو الذي تغفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات؟ أيها الإخوة الفضلاء، إنما يستقبل به هذا الشهر المبارك أن يتفقه المسلم في دين الله عز وجل، في أحكام دين الله عز وجل عامة، وفي مسائل الصيام خاصة. فلا بد أن يعرف ما هو الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل من مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الموانع الشرعية. ويجب عليه أن يعرف ما هي مفسدات الصيام التي تذهب بأجره وتبطل العمل فيه، وأعظمها الكفر بالله عز وجل والشرك به شركا أكبر، والمكفرات التي تطلع أعمال الصالحة. قد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، ويحذر من الكفر صغيره وكبيره، فهذا مما يبطل العمل أو ينقصه، يبطله بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، وينقصه بالكفر الأصغر والشرك الأصغر. وإنما يستكب لهذا الشهر المبارك أيضا أن يعرف من مبطلات الصيام الأكل والشرب وما كان في معناهما. قد قال الله تعالى: ولا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن مفسدات الصيام وما كان في معناهما من الإبر المغذية التي توضع غذاء للجسم حين يمرض الإنسان ولا يستطيع حين العجز عن تناول الأكل بنفسه، يضع له الأطباء هذه الإبر المغذية التي توضع في الوريد فيكون غذاء له بدلا عن الأكل بنفسه والشرب بنفسه من الطعام الشرعي المعروف. مفسدات الصيام أيها الإخوة: الجماع، جماع الرجل لزوجته، وكذلك يقاس عليه من باب أولى الزنا واللواط. فإذا وضع الرجل ذكره في فرج لا يحل له فقد بطل صومه، أو وقع الرجل ذكره في فرج يحل له في نهار رمضان فقد بطل صومه، وهو أعظم المفسدات الصيام. فلنحذر من ذلك غاية الحذر. كذلك من مفسدات الصيام التقي عمدا، وهو إخراج بقايا الطعام من الجسم من المعدة، فإذا أخرجه بنفسه واختار ذلك فإنه يبطل صيامه، وإذا خرج من غير إرادته فصيامه صحيح. ومبطلات الصيام أيها الإخوة: إخراج الدم بتبرع، وفي الحجامة خلاف بين أهل العلم، وتركها أفضل وهو إخراج الدم الفاسد، وأما التبرع هو إخراج الدم الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يخرج الدم عن طريق الآلات القديمة أو ما يسمى بالقرون التي يمص بها الدم، فيذهب ذلك الدم في بطن ذلك الماس. والمحجوم هو الذي يخرج منه الدم، هذا الدم هو دم فاسد. والتبرع يذهب إلى المستشفى أو الأماكن الطبية فيتبرع ب 250 جرام أو 500 جرام أو أكثر لمريض أو صاحب حادث أو نحو ذلك، فمن فعل ذلك فقد بطل صومه. كذلك من وسائل الصيام إخراج المني دفقا بلذة عن طريق الاستمناء بيده أو بتكرار نظر لمحرم أو فعل له أو نظر لمحرم أو تفكير فيه أو استمناء باليد أو غير ذلك، فإذا خرج باختيار الإنسان فإن صيامه غير صحيح وعليه القضاء. فهذا مما يستقبل بهذا الشهر المبارك، يعني يعرف الإنسان أحكام الصيام ومبطلاته. ومما يستقبل به رمضان أيها الإخوة معرفة فضل الصيام ومن ذلكم ما جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي. وكم في الصيام من أجر عظيم إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، ومن طاعة الله الإمساك عن تناول الطعام والشراب وفعل المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس طاعة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام: من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله أيها الإخوة، إذا دخل هذا الشهر المبارك نحرص غاية الحرص على صيام أيامه، ولا نتخلف عن صيام يوم واحد. فمن فعل ذلك وأبطل صيامه والعياذ بالله بدون عذر شرعي فإنه يأثم إثما عظيما ولا يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وذلك لخطورة هذا الأمر، حيث يحصل التساهل من بعض الشباب خاصة في صيام هذا الشهر المبارك، فيجاهرون أو يسرون بالإفطار عمدا، وهذا إثم عظيم وذنب كبير. نسأل الله تعالى أن يهدي الضال ويثبت المهتدي إلى الصراط المستقيم. والأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك إذا وفق الله عز وجل ودخل علينا هذا الشهر، أن يترك الإنسان المعاصي في نهار رمضان والتي تؤثر على صيامه ببطلان أو بنقصان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فلنحذر كل الحذر من المعاصي التي تبعد عن الله وتوجب غضب الله عز وجل وعذابه دنيا وأخرى. كذلك إذا دخل علينا هذا الشهر المبارك فعلينا أن نحرص على أداء صلاة التراويح أو القيام والتهجد مع الإمام حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإنك لتعجب غاية العجب من أناس يحرصون على قيام الليل وصلاة التراويح مع الإمام في أول الشهر، فتمتلئ المساجد بالمصلين، فإذا اقتربت الأيام الأخيرة منه لا تجد أحدا إلا النزر اليسير من الناس، علما بأن العشر الأواخر من رمضان أو ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل من ليالي العشر الأولى والوسطى من رمضان، وذلك لشرف تنزل القرآن في هذه الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر هي في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر الأخيرة جد وشد مئزره وأيقظ أهله، وذلك حرصا منه على قيام الليل وحثا لأفراد أسرته على ذلك حتى يحوز فضل هذه الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحرص على قيام الليل في ليالي رمضان خاصة مع الإمام لورود السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كذلك المسلم يحرص في هذا الشهر المبارك على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتلذذ بقراءته والتأمل في آياته وخضوع القلب عند النظر إليه. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على ختمات في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان السلف الصالح على رأسهم الصحابة يختمون قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يختم القرآن على يد جبريل كل عام مرة في كل شهر من رمضان مرة، وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام العام الذي توفي فيه ختمه على جبريل مرتين، ثم اقتدى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، فتكثر عندهم الختمات. فبعضهم وهذا هو اللي الجاري عند السلف أنهم يختمون القرآن في كل سبعة أيام، فإذا دخل رمضان ختموه بعضهم في ثلاثة أيام، وإذا جاءت العشر الأخيرة منه ختموه في كل ليلة وفي كل يوم، وهذا حرصا منهم على زيادة الحسنات ومعرفة لفضل تلاوة كلام الله عز وجل في هذه الأزمنة الفاضلة، لأن الأجر في الأزمنة الفاضلة يضاعف كشهر رمضان والأشهر الحرم وغيرها من الأزمنة الفاضلة، فإن الأجر فيها الحسنات فيها تضاعف، والسيئات أيضا فيها تغلظ، وذلك بسبب شرف الزمان الذي نحن فيه وهو شهر رمضان القادم علينا بإذن الله. كذلك في الأماكن الفاضلة كالحرم المكي، الحرم المدني، بأن الحسنات فيها تضاعف، فالصلاة في مكة 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة فالحسنات فيها تضاعف، وكذلك السيئات فيها تغلظ. وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك من الأعمال الصالحة أيها الإخوة في شهر رمضان المبارك الإكثار من الصدقة على القريب وعلى البعيد، وإخراج الزكاة من باب أولى، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. فلنحرص على الصدقات، وخاصة صدقة السر التي تطفئ الخطيئة وتوجب رضا الله عز وجل عن العبد، وأيضا أنها تدفع ميتة السوء. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهكذا أيها الإخوة في سائر الأعمال الصالحة من الإحسان إلى الجيران وبر الوالدين وسائر الخلق، فعلى الإنسان أن يحسن لهم، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. فليبادر المسلم في هذا السنة المبارك إلى فعل كل عمل خير، لأنه شهر ترفع فيه الدرجات وتكثر فيه الحسنات، فالسعيد فيه من جد واجتهد، والشقي فيه من أدركه هذا الشهر المبارك فكسل عن الطاعة وارتكب المعصية وخاب وخسر وضيع الأزمة التي تربح فيها الحسنات، كما يضيع التاجر الأزمة التي فيها تزداد الأموال. فالعاقل البصير ومن يقدم لنفسه عملا خيرا لآخرته الباقية، فالجنة من دخلها ينعم فلا يبأس، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم. فعلى المسلم أن يقدم لنفسه الخيرات التي ينجو بها بإذن الله عز وجل من عذاب الله دنيا وأخرى، وأن يبتعد غاية البعد في هذا الشهر شهر رمضان وغيره عن المعاصي التي تورث ضعف الإيمان وتكون سبب لغضب الرحمن ودخول النيران عياذا بالله. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذه الكلمة. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد، حسن الخاتمة والمآل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.